بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولجميع المسلمين.
الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر.
أيها
أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. أحكام المفطرين في رمضان. المفطرون في رمضان على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر. والقسم الثاني: من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم الفدية، وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. القسم الثالث: من يجب عليهم الفطر والقضاء معا. يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، وسيأتي بيان ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح الفطر. المباح ما استوى فيه الفعل والترك، ما استوى فيه الفعل والترك. وقال بعض أهل العلم: المباح ما استوى فيه أحد الطرفين، وهو ما لم يكن في فعله وتركه ثواب ولا عقاب. لكن هل هذا مسلم به فيما سيذكره المؤلف؟ الجواب لا، كما سوف يأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: أحدها المريض الذي يتضرر به. الصنف الأول والقسم الأول من الأقسام الذين يباح لهم الفطر في رمضان: المريض الذي يتضرر به، أي يتضرر بهذا المرض، وهذا الحكم محل إجماع عند أهل العلم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض، على إباحة الفطر للمريض في الجملة. فالفطر للمريض مباح. ثم قيده المؤلف رحمه الله بقوله: الذي يتضرر به، المرض الذي يتضرر به المريض، هذا هو المرض المبيح للفطر، فلا بد أن يتضرر به، كأن يكون بسبب الصوم يزداد ألما ويزداد مشقة، أو يتأخر الشفاء، فمتى حصل ذلك الضرر بذلك أبيح له الفطر. لكن ما هي الطريق التي يتعرف بها على ذلك؟ كيف يعرف أن هذا المرض يتضرر به؟ قال بعض أهل العلم على أمرين أو بأمرين: إما عن طريق التجربة، عن طريق التجربة، وكما يقال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كأن يجرب الإنسان الصوم يوما أو أكثر وهو عنده مرض من الأمراض، ويعرف من نفسه أنه لو صام هذا اليوم مع ارتفاع مثلا في السكر أو نحوه فإنه سوف يتعب ويتضرر. هذا هو الحالة الأولى أو الطريق الأولى. الطريق الثانية أن يخبره بذلك الطبيب، الطبيب المختص يقول له: إنك إن صمت اليوم بهذا التعب فسوف تتضرر، فسوف تتضرر. هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما؟ ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه لا يشترط أن يكون مسلم إذا كان ثقة في مهنته، فلا يشترط في ذلك أن يكون مسلما. فإذا كان من المسائل المتعلقة بالصوم، إذا كان هذا الصوم يضر المريض، وإذا صام قد يؤدي به إلى التهلكة أو إلى التلف أو إلى تلف بعض أعضائه أو نحو ذلك، فإنه يحرم عليه الصوم في هذه الحالة، يحرم عليه الصوم لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. فقوله المريض الذي يتضرر به، المرض الذي لا يتضرر، الذي يتضرر به. فإذا كان هذا المرض لا يتضرر به، فكان هذا المرض لا يتضرر به، فأن يكون وجع يسيرا كوجع ذرس أو صداع يسير، فقال بعض أهل العلم: يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له الفطر. قال بعض أهل العلم: بل يباح الفطر بكل مرض، بل يباح الفطر لكل مرض. والذي يظهر أنه لا بد من اعتبار الضرر والمشقة الذي يجوز فيه الفطر. إذا كان المرض يسيرا أو أمرا يسيرا لا يتضرر به الإنسان فليس له أن يفطر، أما إذا كان المرض يتضرر به كما ذكره المؤلف ويحصل عليه مشقة فهو الذي يكون به الفطر. وخلاصة ما ذكرنا أن للمريض حالات مع الصوم، ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم، ألا يتأثر بالصوم، يعني عنده مرض بسيط جدا إما صداع يسير أو ألم يسير في أصبعه أو كذا، فهذا ما دام لا يتأثر ولا يتضرر بالصوم فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. ما دام الأمر يسيرا لا يلحق به ضرر ولا مشقة، لا يلحق به ضرر ولا مشقة فلا يجوز له الفطر. الأمر الثاني أن يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم لكن لا يضره، لا يضره، تحصل عليه مشقة لكن لا يضره، فهذا يسن له الفطر ويكره له الصوم، يسن له الفطر ويكره له الصوم. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره، يشق عليه الصوم ويضره، لو صام تضرر كمرض الكلى والسكر ونحو ذلك. قال العلماء فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم وإن صام أجزأه، وإن صام أجزأه. وهناك حالة رابعة كذلك أن يستوي الصوم والفطر، أن يستوي الصوم والفطر، فالأفضل له أن يصوم، أن يستوي الصوم والفطر، فالأفضل له أن يصوم. لماذا؟ لأنه بصومه يكون قد أدرك فضيلة الزمن حيث صام في رمضان. والأمر الثاني لأنه أسرع في إبراء الذمة، يكون أسرع في إبراء الذمة. والأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر أكثر مما يفطر، وما قيل في السفر يقال في المرض. والأمر الرابع لأن الصيام مع الناس أيسر، لأن الصيام مع الناس أيسر. هذه أحوال المرض، هذه الأحوال المتعلقة بالمرض. وهناك مسألة وهي مرتبطة بذلك بما سبق، إذا خاف الصحيح شدة أو تعبا بسبب الصوم هل له أن يفطر؟ إذا خاف الصحيح شدة أو تعب هل له أن يفطر؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. مثلاً إنسان يكون يعمل في النهار في أيام الحر أو في مخبز حار وهو صائم، لكن اشتد عليه التعب وأوشك على نفسه الهلاك، ففي هذه الحالة الأحناف قالوا إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، إن كان غلب على ظنه أن هذا التعب يؤثر عليه فله الفطر، أما بمجرد الوهم فليس له أن يفطر. وكذلك الحنابلة قالوا إن الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض، وهذا هو الصحيح. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يعملون بعض الأعمال الشاقة وقد يأتي عليه في النهار وهو في تعب شديد يخاف على نفسه الهلاك أو نحو ذلك، فقال إذا وصل إلى حالة يشق عليه الصوم فإن له أن يفطر في هذه الحالة ويخشى على نفسه الهلاك ونحو ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بالمرض المريض. ويأتي معنى التفصيل في المرض، وأن المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المرض مما يرجى برؤه وهو هذا الذي نتكلم عنه، هذا الذي نتكلم عنه الآن المرض الذي يرجى برؤه، أما المرض الذي لا يرجى برؤه فحكمه يأتي معنا إن شاء الله، وأنه يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين. نعم، والمسافر قد قرأته، والمسافر الذي له الفطر، المسافر الذي له الفطر، ممن يباح لهم الفطر المسافر، فيشرع له القصر، يشرع للمسافر القصر ويباح له الفطر، كما قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وما وجاء في صحيح مسلم عن حمزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن رواحة قال نكون في السفر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والأحاديث في هذا كثيرة بما يتعلق بالسفر. لكن أيهما أفضل في حق المسافر، الصوم أو الفطر؟ هذه مسألة، أيهما أفضل في حق المسافر، الصوم أم الفطر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، لمن قوي عليه، من يقدر على الصيام فالصيام في حقه أفضل، والفطر أفضل لمن لم يقوي عليه، من لم يقوي عليه أو يشق عليه، لما ورد في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فهذا هو الذي استدل به على أن من كان يقدر ويقوى على الصيام يصوم، ومن لم يقدر أو يشق عليه يفطر. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر للمسافر أفضل، بل قال الخرقي والمسافر يستحب له الفطر، ذهبوا إلى الاستحباب مطلقا، واستدلوا بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: ليس من البر الصيام في السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. وذهب الشيخ ابن باز إلى أن الفطر في حق المسافر أفضل مطلقا. وقال بعض أهل العلم إلى أن المسافر الأفضل في حقه فعل الأسهل والأيسر له من حيث الصيام والفطر، الأفضل في حقه فعل الأسهل والأيسر، فإن تساويا فالصوم أفضل، فإن تساويا فالصوم أفضل. قالوا: لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أنشط مع الناس، إذا صام مع الناس أنشط له، ولإدراك فضيلة الزمن وهو الصوم في رمضان، وهو نعم الصوم في رمضان. وكذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء. أما إذا كان الصوم يشق عليه فإنه يفطر ولا يصوم، يفطر ولا يصوم. وبعض الناس يكون الصوم أفضل له لأن القضاء يشق عليه، يصوم مع الناس يكون سهلا عليه الصوم، لكن إن أخر القضاء أيام أو فيرى أن القضاء إذا كان وحده قد يشق عليه الصوم. فقالوا: إن كان الأيسر له والأسهل في حقه الفطر الصوم، وهو يستطيع أن يصوم بدون مشقة، فالأفضل في حقه الصوم. وأذكر أن الوالد وفقه الله ذكر قصة للشيخ، يقول: ذهبنا في سنة قديمة أنا والشيخ أحمد إلى العمرة في رمضان، يقول: فكنا في الطائرة فجاء المضيف بالماء، كان الشيخ صائم فقال: أعطني ماء. يقول: فشرب الشيخ وأفطر. قلت: يا شيخ تفطر ونحن في الطائرة يعني بدون مشقة؟ قال الشيخ: أريد أن أطبق السنة الفطر في السفر. يقول: فوصلنا في النهار، وهذا في سنة قديمة يعني قبل 1400، فأراد الشيخ أن يأكل شيئا وأفطر. يقول: فبحثنا فلم يجد شيئا ذلك الوقت رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. فأراد الشيخ رحمه الله أن يطبق السنة. قال: وهناك مسائل، هل يشترط في السفر المبيح للفطر؟ ماذا يشترط في هذا السفر المبيح للفطر؟ الأمر الأول أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، الذي يجوز فيه القصر، الذي يجوز فيه القصر، وهو على خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى مسيرة يومين، منهم من رأى مسيرة يوم وليلة، منهم من رأى مسيرة ليلة، منهم من رأى مسيرة أربعة برد. والذي عليه الأكثر هو الجمهور مسيرة ما يقارب 80 كيلو، 80 كيلو، ومنهم من رأى مسيرة 3 أيام. فهذا هو السفر، أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة. ويشترط أن يكون هذا السفر ألا يعزم المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام، فإذا عزم إقامة أكثر من 4 أيام أصبح مقيما. والأمر الثالث ألا يكون هذا السفر سفرا في معصية الله، بل يكون في غرض صحيح، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء، لأن الفطر رخصة وتخفيف، فلا يستحقها العاصي بسفره عند جمع من أهل العلم. قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة عند الشافعية، الرخص لا تناط بالمعاصي. كذلك المذهب الثاني مذهب الأحناف، الأحناف ذهبوا إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان السفر معصية، عملا بإطلاق النصوص المرخصة. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، لم يبين ذلك أن السفر الذي يباح فيه الفطر هو إنما هو خاص بسفر الطاعة، وأن سفر المعصية لا يستبيح به المسافر الفطر والقصر ونحو ذلك، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الناس بحاجة أن يعرفوا هذه المسألة المهمة، ومن هنا الجمهور رجحوا أنه لا يفطر ولا يقصر، ولكن مذهب الأحناف لعل فيه قوة، الله أعلم. الأمر الرابع في الفطر للمسافر أن يجاوز مدينته ويفارق العمران، ويفارق العمران. الإنسان يريد أن يفطر فلا بد أن يفارق المدينة، ليس يفطر وهو في بيته، يقول أنا مسافر بعد الفجر، صلى الفجر وقال لهم قرب السفرة وجلس يفطر، لا هذا ما يصلح. بعض الناس أذكر مرة اتصل يقول عزمت على السفر وقصرت أو كذا ثم غيرت رأيي، لأنه قد يغير رأيه. نعم، فيفارق عامر البلدان، يفارق البلدة، بعد ذلك له أن يفطر. لو أن إنسانا يريد أن يأتي زوجته في نهار رمضان فقال أسافر لي 80 كيلو، أعتبر مسافر وأفعل ما أشاء ثم أعود، ما حكم هذا؟ هل عليه شيء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا أعاص مرتين، أعاص مرتين، أعاص بفطره بفطره في نهار رمضان وعاصم بهذا العمل بجماعه في نهار رمضان، فهذا من المخالفات ومن المسائل التي ينبغي أن يفقهها طالب العلم، أنه قد يسأل عنها. نعم. المسألة التي بعد ذلك، متى يفطر المسافر؟ إن كان هذا المسافر يريد أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع عليه الفجر وهو مسافر، فهو ينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعا، أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع عليه الفجر وهو مسافر وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعا، هذا ما في كلام. الثاني، أن ينوي السفر بعد الفجر، بأن يطلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر بعد الفجر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، إلى أنه لا يحل له الفطر إذا أصبح صائما ثم أراد أن يسافر. قالوا تغليبا لحكم الحضر، أننا الحاضر والمسافر، الحضر والسفر، وكذلك استدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو شهد اليوم فيجب عليه الصوم. وذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية إلى أنه له الفطر، وهو الصحيح إذا فارق عامر البلدة. قوله رحمه الله والسفر الذي له القصر، أي له أن يقصر فيه، فالفطر لهما أفضل، الفطر لهما أفضل. يقول أن المسافر الذي يشق عليه السفر فالفطر لهما أفضل، أي المسافر والمريض، الفطر لهما أفضل، يعني أن المذهب يرجح الفطر أفضل مطلقا للمسافر والمريض. وذكرنا أن من أهل العلم من يرجح أن الأيسر إذا استوى عنده الأمران فالصوم أفضل، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقضي بعدما يرجع إلى بلده أو يستقر. وإن صام أجزأهما، إذا صام المريض أحس بمشقة لكن قال أبغى أصوم الآن أحسن مع الناس، بدل ما أقضي بعدين وحدي وأتعب كذا أريد أن أصوم مع الناس، وهذا الصوم لا يشق عليه مشقة تؤثر عليه كثيرا، فإن صام أجزأ. وكذلك المسافر، إن صام المسافر أجزأ، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أن المسافر المريض إن صام أجزأهما، بخلاف مذهب ابن حزم الظاهري. فابن حزم الظاهري يرى أن الصوم غير صحيح، لكن هذا القول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم ينسيهما.
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، أي ممن يفطر في نهار رمضان الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويجب عليهما القضاء، فإن صامتا أثمتا، أثمتا لا يجوز لها أن تصوم في حال الحيض، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن تبقى مسائل: إذا انقطع عن المرأة الدم بعد الفجر، انقطع عنها الدم بعد أذان الفجر بوقت مثلا، فماذا تفعل هذه المرأة في ذلك اليوم؟ هل يلزمها الإمساك باقي اليوم إذا طهرت، أم لها أن تفطر ولا يلزمها الإمساك؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يلزمها الإمساك. لماذا؟ لحرمة اليوم، لحرمة اليوم، هذا يوم من أيام رمضان، وهي إنما أفطرت لعذر وقد زال العذر. وذهب المالكية إلى أنه لا يستحب لها الإمساك، لا يستحب لها الإمساك، وذهب الشافعية إلى أنها لا يلزمها الإمساك، لا يلزمها الإمساك، وقالوا، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قالوا: لأنها أفطرت بعذر شرعي وهو الحيض، ولأنه لا فائدة من إمساكها، لا فائدة من إمساكها. ولكن القول الأول هو الأحوط وهو الإمساك، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رجحه شيخنا الشيخ أحمد، لأنه يجب عليها الإمساك لحرمة اليوم هو من رمضان، وهي أفطرت لعذر وقد زال العذر فتعود إلى الحالة وهي الإمساك، لكن تمسك وتقضي، تمسك وتقضي عن ذلك اليوم. وكذلك اتفق الفقهاء إلى أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فإنها يجب عليها صوم ذلك اليوم، يجب عليها صوم ذلك اليوم ولو طهرت قبل الفجر بلحظة، يجب عليها صوم ذلك اليوم، ولو نزل بها الحيض ولو قبل الغروب بلحظة بخمس دقائق فسد صوم ذلك اليوم، ويلزمها أن تقضيه، أن تقضي ذلك اليوم. قال المؤلف رحمه الله: وإن صامتا، أي الحائض والنفساء، لم يجزئهما، لم يجزئهما الصوم، لم يجزئهما الصوم، نعم لا يجزئها الصوم في حال الحيض والنفساء. الحائض والنفساء تفطر، لكن هل تأكل وتشرب أمام الناس؟ لا تأكل وتشرب أمام الناس. قال العلماء: ما كان عذره ظاهرا فإنه يفطر، ولو أفطر أمام الناس، لكن ما كان عذره سريا كالحائض والنفاسة فإنها تفطر سرا. إذا أكلت أمام أولادها في نهار رمضان قد يستنكروا عليها أو إخوانها وكذلك. لكن إنسان معروف أنه مريض، مرض لا يرجى برؤه، أو كبير في السن على فراشه، فهذا يؤتى له بطعامه ومعروف عذره ظاهر. نعم. الثالث،
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم. القسم الثالث الحامل والمرضع ممن يباح لهما الفطر، الحامل، المرأة الحامل، والمرضع، المرأة التي توضع جنينها أو حملها أو طفلها، لأن الحمل والرضاعة فيهما مشقة. الحمل يشق على المرأة، ولا سيما في الأشهر الأخيرة عند الحمل، وربما يؤثر على الجنين، وكذلك المرضع الرضاعة إذا كان الصوم يسبب قلة في اللبن ويتضرر بذلك الطفل، فيرخص لها الفطر، يرخص لها الفطر مراعاة لحال الحمل ولحال الولد. قال: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وقضتا إذا كانت تخاف على أنفسهما، أي الحامل والمرضع، أفطرتا وقضتا، وهذه هي الحالة الأولى، تخاف على نفسها هي، لا تخاف على الجنين، فهذا الآن لها الفطر، يجوز لها الفطر، لأنها بمنزلة من؟ بمنزلة المريض، بمنزلة المريض. وعند الإمام رواية عند الإمام أحمد أنها تفطر وتقضي وتطعم، لكن الراجح أنها ما دام خافت على نفسها فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، إلا القضاء فقط. الحالة الثانية: وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. إن خافتا على ولديهما، لم تخف على نفسها، هي عندها استطاعة، لكن تخاف على الولد، على الحمل أو على الرضيع، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكين. وهذا هو المذهب، مذهب الحنبلي، وهو المشهور من مذهب الشافعي، أنها تفطر وتطعم، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وعند في رواية عند الإمام مالك أنها الكفارة على المرضع دون الحامل، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع ولدها بخلاف الحامل، لأن الحمل متصل بالحامل. والأحناف يقولون لا كفارة عليهما، بل تستحب وعليهما القضاء فقط، والقول الأول هو الأرجح، أنها إذا خافت على الولد مع استطاعتها أنها مع القضاء الإطعام، لما جاء عن ابن عباس، رواية الإطعام عن ابن عباس وابن عمر في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة: يطوقونه، وفي قراءة: يطوقونه، أي يعني أنه يشق عليه الصوم، و ويصوم بمشقة وتعب. في هذه الحالة قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: أي على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وكذلك جاء مثل ذلك عن ابن عمر: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فعلى هذا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. واضح الحكم في هذا يا إخوة؟ لكن إذا خافت على نفسها وعلى الجنين، اجتمع الخوف على نفسها وعلى الجنين، فلا يلزمها إلا القضاء فقط. لا يلزمها إلا القضاء فقط. نعم. الرابع تفضل.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، هذه الحالة الرابعة ممن يباح لهم الفطر. الرابع ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصوم، عجزا كليا عن الصوم، كالشيخ الفاني الكبير الذي قد فنيت قوته، أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فهذا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: إنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. كيف يكون الإطعام؟ يجوز أن يكون الإطعام في أول الشهر، ويجوز أن يكون الإطعام في وسط الشهر، ويجوز تفريقه، يجوز تفريقه، كما يجوز أن يعطي الإطعام لمسكين واحد، لأسرة فقيرة مثلا، يجوز أن يعطيهم الإطعام. و أثر عن أنس رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 مسكينا فيعشيهم لما ضعف عن الصيام رضي الله عنه، فيطعم عن كل يوم مسكين. مقدار الإطعام نصف صاع، من نصف صاع مع الاحتياط كيلو نصف، يعني في الشهر كم؟ 45 كيلو. الشهر إذا كان الشهر 30 يوما 45 كيلو. وكان شيخنا يرى مد يكفي، يعني مقدار كيلو، من أراد أن يأخذ بالاحتياط فلا بأس، 45 كيلو، قطمة الرز فيها 10 كيلو، كأنه يحتاج إلى 4 قطم رز ونصف، نعم 4 قطم رز، والقطمة الأخرى يأخذ منها النصف، وإن أراد أن تصدق بالباقي لا بأس. فعن كل يوم نصف صاع، وهذا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه. نكمل ولا؟ نكتفي بهذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولجميع المسلمين.
الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان بأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر.
أيها
أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. أحكام المفطرين في رمضان. المفطرون في رمضان على 3 أقسام. القسم الأول: من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر. والقسم الثاني: من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم الفدية، وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. القسم الثالث: من يجب عليهم الفطر والقضاء معا، يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، وسيأتي بيان ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. يباح الفطر، المباح ما استوى فيه الفعل والترك، ما استوى فيه الفعل والترك. وقال بعض أهل العلم المباح ما استوى فيه أحد الطرفين، وهو ما لم يكن في فعله وتركه ثواب ولا عقاب، لكن هل هذا مسلم به فيما سيذكره المؤلف؟ الجواب لا، كما سوف يأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: أحدها المريض الذي يتضرر به. الصنف الأول والقسم الأول من الأقسام الذين يباح لهم الفطر في رمضان، المريض الذي يتضرر به، أي يتضرر بهذا المرض، وهذا الحكم محل إجماع عند أهل العلم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض، على إباحة الفطر للمريض في الجملة. فالفطر للمريض مباح. ثم قيده المؤلف رحمه الله بقوله: الذي يتضرر به، المرض الذي يتضرر به المريض، هذا هو المرض المبيح للفطر، فلا بد أن يتضرر به، كأن يكون بسبب الصوم يزداد ألما ويزداد مشقة، أو يتأخر الشفاء. فمتى حصل ذلك الضرر بذلك أبيح له الفطر. لكن ما هي الطريق التي يتعرف بها على ذلك؟ كيف يعرف أن هذا المرض يتضرر به؟ قال بعض أهل العلم: على أمرين أو بأمرين، إما عن طريق التجربة، عن طريق التجربة، وكما يقال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كأن يجرب الإنسان الصوم يوما أو أكثر وهو عنده مرض من الأمراض، ويعرف من نفسه أنه لو صام هذا اليوم مع ارتفاع مثلا في السكر أو نحوه فإنه سوف يتعب ويتضرر. هذا هو الحالة الأولى أو الطريق الأولى. الطريق الثانية أن يخبره بذلك الطبيب، الطبيب المختص يقول له: إنك إن صمت اليوم بهذا التعب فسوف تتضرر، فسوف تتضرر. هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما؟ ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه لا يشترط أن يكون مسلم إذا كان ثقة في مهنته، فلا يشترط في ذلك أن يكون مسلما. فإذا كان من المسائل المتعلقة بالصوم، إذا كان هذا الصوم يضر المريض وإذا صام قد يؤدي به إلى التهلكة أو إلى التلف أو إلى تلف بعض أعضائه أو نحو ذلك، فإنه يحرم عليه الصوم في هذه الحالة، يحرم عليه الصوم لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. فقوله المريض الذي يتضرر به، المرض الذي لا يتضرر الذي يتضرر به، فإذا كان هذا المرض لا يتضرر به، فكان هذا المرض لا يتضرر به، كأن يكون وجع يسيرا كوجع ذرس أو صداع يسير، فقال بعض أهل العلم يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له الفطر. قال بعض أهل العلم بل يباح الفطر لكل مرض، بل يباح الفطر لكل مرض. والذي يظهر أنه لا بد من اعتبار الضرر والمشقة الذي يجوز فيه الفطر. إذا كان المرض يسيرا أو أمرا يسيرا لا يتضرر به الإنسان فليس له أن يفطر، أما إذا كان المرض يتضرر به كما ذكره المؤلف ويحصل عليه مشقة فهو الذي يكون به الفطر. وخلاصة ما ذكرنا أن للمريض حالات مع الصوم، ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم، ألا يتأثر بالصوم، يعني عنده مرض بسيط جدا، إما صداع يسير أو ألم يسير في أصبعه أو كذا، فهذا ما دام لا يتأثر ولا يتضرر بالصوم فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، ما دام الأمر يسيرا لا يلحق به يلحق به ضرر ولا مشقة، لا يلحق به ضرر ولا مشقة فلا يجوز له الفطر. الأمر الثاني أن يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم لكن لا يضره، لا يضره، تحصل عليه مشقة لكن لا يضره، فهذا يسن له الفطر ويكره له الصوم، يسن له الفطر ويكره له الصوم. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره، يشق عليه الصوم ويضره، لو صام تضرر كمرض الكلى والسكر ونحو ذلك، قال العلماء فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم وإن صام أجزأه، وإن صام أجزأه. وهناك حالة رابعة كذلك أن يستوي الصوم والفطر، أن يستوي الصوم والفطر، فالأفضل له أن يصوم، أن يستوي الصوم والفطر، فالأفضل له أن يصوم. لماذا؟ لأنه بصومه يكون قد أدرك فضيلة الزمن حيث صام في رمضان. والأمر الثاني لأنه أسرع في إبراء الذمة، يكون أسرع في إبراء الذمة. والأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر أكثر مما يفطر، وما قيل في السفر يقال في المرض. والأمر الرابع لأن الصيام مع الناس أيسر، لأن الصيام مع الناس أيسر. هذه أحوال المرض، هذه الأحوال المتعلقة بالمرض. وهناك مسألة وهي مرتبطة بذلك بما سبق، إذا خاف الصحيح شدة أو تعبا بسبب الصوم هل له أن يفطر؟ إذا خاف الصحيح شدة أو تعب هل له أن يفطر؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. مثلا الإنسان يكون يعمل في النهار في أيام الحر أو في مخبز حار وهو صائم، لكن اشتد عليه التعب وأوشك على نفسه الهلاك، ففي هذه الحالة الأحناف قالوا إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، إن كان غلب على ظنه أن هذا التعب يؤثر عليه فله الفطر، أما بمجرد الوهم فليس له أن يفطر. وكذلك الحنابلة قالوا إن الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض، وهذا هو الصحيح. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يعملون بعض الأعمال الشاقة وقد يأتي عليه في النهار وهو في تعب شديد يخاف على نفسه الهلاك أو نحو ذلك، فقال إذا وصل إلى حالة يشق عليه الصوم فإن له أن يفطر في هذه الحالة ويخشى على نفسه الهلاك ونحو ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بالمرض المريض. ويأتي معنى التفصيل في المرض، وأن المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المرض مما يرجى برؤه وهو هذا الذي نتكلم عنه، هذا الذي نتكلم عنه الآن المرض الذي يرجى برؤه، أما المرض الذي لا يرجى برؤه فحكمه يأتي معنا إن شاء الله، وأنه يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين. نعم، والمسافر قد قرأته، والمسافر الذي له الفطر، المسافر الذي له الفطر، ممن يباح لهم الفطر المسافر، فيشرع له القصر، يشرع للمسافر القصر ويباح له الفطر، كما قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وما وجاء في صحيح مسلم عن حمزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن رواحة قال نكون في السفر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والأحاديث في هذا كثيرة بما يتعلق بالسفر، لكن أيهما أفضل في حق المسافر، الصوم أو الفطر؟ هذه مسألة، أيهما أفضل في حق المسافر، الصوم أم الفطر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، لمن قوي عليه، من يقدر على الصيام فالصيام في حقه أفضل، والفطر أفضل لمن لم يقوي عليه، من لم يقوي عليه أو يشق عليه، لما ورد في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فهذا هو الذي استدل به على أن من كان يقدر ويقوى على الصيام يصوم، ومن لم يقدر أو يشق عليه يفطر. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر للمسافر أفضل، بل قال الخرقي: والمسافر يستحب له الفطر. ذهبوا إلى الاستحباب مطلقا، واستدلوا بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: ليس من البر الصيام في السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. وذهب الشيخ ابن باز إلى أن الفطر في حق المسافر أفضل مطلقا. وقال بعض أهل العلم إلى أن المسافر الأفضل في حقه فعل الأسهل والأيسر له من حيث الصيام والفطر، الأفضل في حقه فعل الأسهل والأيسر، فإن تساويا فالصوم أفضل، فإن تساويا فالصوم أفضل. قالوا: لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أنشط مع الناس، إذا صام مع الناس أنشط له، ولإدراك فضيلة الزمن وهو الصوم في رمضان، وهو نعم الصوم في رمضان. وكذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء. أما إذا كان الصوم يشق عليه فإنه يفطر ولا يصوم، يفطر ولا يصوم. وبعض الناس يكون الصوم أفضل له لأن القضاء يشق عليه، يصوم مع الناس يكون سهلا عليه الصوم، لكن إن أخر القضاء أيام أو فيرى أن القضاء إذا كان وحده قد يشق عليه الصوم. فقالوا: إن كان الأيسر له والأسهل في حقه الفطر الصوم، وهو يستطيع أن يصوم بدون مشقة، فالأفضل في حقه الصوم. وأذكر أن الوالد وفقه الله ذكر قصة للشيخ، يقول: ذهبنا في سنة قديمة أنا والشيخ أحمد إلى العمرة في رمضان، يقول: فكنا في الطائرة فجاء المضيف بالماء، كان الشيخ صائم فقال: أعطني ماء. يقول: فشرب الشيخ وأفطر. قلت: يا شيخ تفطر ونحن في الطائرة يعني بدون مشقة؟ قال الشيخ: أريد أن أطبق السنة الفطر في السفر. يقول: فوصلنا في النهار، وهذا في سنة قديمة يعني قبل 1400، فأراد الشيخ أن يأكل شيئا وأفطر. يقول: فبحثنا فلم يجد شيئا ذلك الوقت رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. فأراد الشيخ رحمه الله أن يطبق السنة. قال: وهناك مسائل، هل يشترط في السفر المبيح للفطر؟ ماذا يشترط في هذا السفر المبيح للفطر؟ الأمر الأول أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة الذي يجوز فيه القصر، الذي يجوز فيه القصر، وهو على خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى مسيرة يومين، منهم من رأى مسيرة يوم وليلة، منهم من رأى مسيرة ليلة، منهم من رأى مسيرة أربعة برد. والذي عليه الأكثر هم الجمهور مسيرة ما يقارب 80 كيلو، 80 كيلو، ومنهم من رأى مسيرة 3 أيام. فهذا هو السفر، أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة. ويشترط أن يكون هذا السفر ألا يعزم المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام، فإذا عزم إقامة أكثر من 4 أيام أصبح مقيما. والأمر الثالث ألا يكون هذا السفر سفرا في معصية الله، بل يكون في غرض صحيح، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء، لأن الفطر رخصة وتخفيف فلا يستحقها العاصي بسفره عند جمع من أهل العلم. قالوا: لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة عند الشافعية، الرخص لا تناط بالمعاصي. كذلك المذهب الثاني مذهب الأحناف، الأحناف ذهبوا إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان السفر معصية، عملا بإطلاق النصوص المرخصة. فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، لم يبين ذلك أن السفر الذي يباح فيه الفطر هو إنما هو خاص بسفر الطاعة، وأن سفر المعصية لا يستبيح به المسافر الفطر والقصر ونحو ذلك، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الناس بحاجة أن يعرفوا هذه المسألة المهمة. ومن هنا الجمهور رجحوا أنه لا يفطر ولا يقصر، ولكن مذهب الأحناف لعل فيه قوة، والله أعلم. الأمر الرابع في الفطر للمسافر أن يجاوز مدينته، ويفارق العمران، ويفارق العمران. الإنسان يريد أن يفطر فلا بد أن يفارق المدينة، ليس يفطر وهو في بيته، يقول أنا مسافر بعد الفجر، صلى الفجر وقال لهم قرب السفرة وجلس يفطر، لا هذا ما يصلح. بعض الناس أذكر مرة اتصل يقول عزمت على السفر وقصرت أو كذا ثم غيرت رأيي، لأنه قد يغير رأيه. نعم، فيفارق عامر البلدان، يفارق البلدة، بعد ذلك له أن يفطر. لو أن إنسانا يريد أن يأتي زوجته في نهار رمضان فقال أسافر لي 80 كيلو، أعتبر مسافر وأفعل ما أشاء ثم أعود، ما حكم هذا؟ هل عليه شيء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا عاصٍ مرتين، عاصٍ بفطره في نهار رمضان، وعاصٍ بهذا العمل بجماعه في نهار رمضان، فهذا من المخالفات ومن المسائل التي ينبغي أن يفقهها طالب العلم، أنه قد يسأل عنها. نعم. المسألة التي بعد ذلك، متى يفطر المسافر؟ إن كان هذا المسافر يريد أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع عليه الفجر وهو مسافر، فهو ينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعا، أن يبدأ السفر قبل الفجر ويطلع عليه الفجر وهو مسافر وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعا، هذا ما في كلام. الثاني أن ينوي السفر بعد الفجر، بأن يطلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر بعد الفجر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية إلى أنه لا يحل له الفطر إذا أصبح صائما ثم أراد أن يسافر. قالوا تغليبا لحكم الحظر، أنه الحاضر والمسافر، الحظر والسفر، وكذلك استدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو شهد اليوم فيجب عليه الصوم. وذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية إلى أنه له الفطر، وهو الصحيح إذا فارق عامر البلدة. قوله رحمه الله والسفر الذي له القصر، أي له أن يقصر فيه، فالفطر لهما أفضل، الفطر لهما أفضل. يقول أن المسافر الذي يشق عليه السفر فالفطر لهما أفضل، أي المسافر والمريض، الفطر لهما أفضل، يعني أن المذهب يرجح الفطر أفضل مطلقا للمسافر والمريض. وذكرنا أن من أهل العلم من يرجح أن الأيسر إذا استوى عنده الأمران فالصوم أفضل، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وعليهما القضاء. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقضي بعدما يرجع إلى بلده أو يستقر. وإن صام أجزأهما، إذا صام المريض أحس بمشقة لكن قال أبغى أصوم الآن أحسن مع الناس بدل ما أقضي بعدين وحدي وأتعب كذا، أريد أن أصوم مع الناس. وهذا الصوم لا يشق عليه مشقة تؤثر عليه كثيرا، فإن صام أجزأ. وكذلك المسافر، إن صام المسافر أجزأ. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أن المسافر المريض إن صام أجزأهما، بخلاف مذهب ابن حزم الظاهري. فابن حزم الظاهري يرى أن الصوم غير صحيح، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، أي ممن يفطر في نهار رمضان الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويجب عليهما القضاء. فإن صامتا أثمتا، أثمتا، لا يجوز لها أن تصوم في حال الحيض، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن تبقى مسائل: إذا انقطع عن المرأة الدم بعد الفجر، انقطع عنها الدم بعد أذان الفجر بوقت مثلا، فماذا تفعل هذه المرأة في ذلك اليوم؟ هل يلزمها الإمساك باقي اليوم إذا طهرت، أم لها أن تفطر ولا يلزمها الإمساك؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يلزمها الإمساك. لماذا؟ لحرمة اليوم، لحرمة اليوم، هذا يوم من أيام رمضان، وهي إنما أفطرت لعذر وقد زال العذر. وذهب المالكية إلى أنه لا يستحب لها الإمساك، لا يستحب لها الإمساك. وذهب الشافعية إلى أنها لا يلزمها الإمساك، لا يلزمها الإمساك. وقالوا، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قالوا: لأنها أفطرت بعذر شرعي وهو الحيض، ولأنه لا فائدة من إمساكها، لا فائدة من إمساكها. ولكن القول الأول هو الأحوط، وهو الإمساك، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رجحه شيخنا الشيخ أحمد، لأنه يجب عليها الإمساك لحرمة اليوم هو من رمضان، وهي أفطرت لعذر وقد زال العذر فتعود إلى الحالة وهي الإمساك، لكن تمسك وتقضي، تمسك وتقضي عن ذلك اليوم. وكذلك اتفق الفقهاء إلى أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فإنها يجب عليها صوم ذلك اليوم، يجب عليها صوم ذلك اليوم ولو طهرت قبل الفجر بلحظة، يجب عليها صوم ذلك اليوم. ولو نزل بها الحيض ولو قبل الغروب بلحظة بخمس دقائق فسد صوم ذلك اليوم، ويلزمها أن تقضي ذلك اليوم. قال المؤلف رحمه الله: وإن صامتا أي الحائض والنفساء لم يجزئهما الصوم. نعم، لا يجزئها الصوم في حال الحيض والنفساء. الحائض والنفساء تفطر، لكن هل تأكل وتشرب أمام الناس؟ لا تأكل وتشرب أمام الناس. قال العلماء: ما كان عذره ظاهرا فإنه يفطر ولو أفطر أمام الناس، لكن ما كان عذره سريا كالحائض والنفساء فإنها تفطر سرا. إذا أكلت أمام أولادها في نهار رمضان قد يستنكروا عليها أو إخوانها بذلك، لكن إنسان معروف أنه مريض، مرض لا يرجى برؤه، أو كبير في السن على فراشه، فهذا يؤتى له بطعامه ومعروف عذره ظاهر. نعم. الثالث:
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم. القسم الثالث الحامل والمرضع ممن يباح لهما الفطر، الحامل، المرأة الحامل، والمرضع، المرأة التي توضع جنينها أو حملها أو طفلها، لأن الحمل والرضاعة فيهما مشقة، الحمل يشق على المرأة ولا سيما في الأشهر الأخيرة عند الحمل، وربما يؤثر على الجنين، وكذلك المرضع الرضاعة إذا كان الصوم يسبب قلة في اللبن ويتضرر بذلك الطفل فيرخص لها الفطر، يرخص لها الفطر مراعاة لحال الحمل ولحال الولد. قال: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. إذا كانت تخاف على أنفسهما أي الحامل والمرضع أفطرتا وقضتا، وهذه هي الحالة الأولى، تخاف على نفسها هي لا تخاف على الجنين، فهذا الآن لها الفطر، يجوز لها الفطر، لأنها بمنزلة من؟ منزلة المريض، بمنزلة المريض. وعند الإمام رواية عند الإمام أحمد أنها تفطر وتقضي وتطعم، لكن الراجح أنها ما دام خافت على نفسها فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، إلا القضاء فقط. الحالة الثانية: وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. إن خافت على ولديهما، لم تخف على نفسها، هي عندها استطاعة، لكن تخاف على الولد، على الحمل أو على الرضيع، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكين. وهذا هو المذهب، مذهب الحنبلي، وهو المشهور من مذهب الشافعي، أنها تفطر وتطعم، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وعند في رواية عند الإمام مالك أنها الكفارة على المرضع دون الحامل، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع ولدها بخلاف الحامل، لأن الحمل متصل بالحامل. والأحناف يقولون لا كفارة عليهما بل تستحب، وعليهما القضاء فقط، والقول الأول هو الأرجح، أنها إذا خافت على الولد مع استطاعتها أنها مع القضاء الإطعام، لما جاء عن ابن عباس رواية الإطعام عن ابن عباس وابن عمر في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة يطوقونه، وفي قراءة يطوقونه أي يعني أنه يشق عليه الصوم ويصوم بمشقة وتعب. ففي هذه الحالة قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: أي على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وكذلك جاء مثل ذلك عن ابن عمر: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فعلى هذا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. واضح الحكم في هذا يا إخوة؟ لكن إذا خافت على نفسها وعلى الجنين، اجتمع الخوف على نفسها وعلى الجنين، فلا يلزمها إلا القضاء فقط، لا يلزمها إلا القضاء فقط. نعم. الرابع تفضل.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو ضرر لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، هذه الحالة الرابعة ممن يباح لهم الفطر، الرابع ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصوم، عجزا كليا عن الصوم، كالشيخ الفاني الكبير الذي قد فنيت قوته، أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فهذا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: إنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. كيف يكون الإطعام؟ يجوز أن يكون الإطعام في أول الشهر، ويجوز أن يكون الإطعام في وسط الشهر، ويجوز تفريقه، يجوز تفريقه، كما يجوز أن يعطي الإطعام لمسكين واحد، لأسرة فقيرة مثلا، يجوز أن يعطيهم الإطعام. وأثر عن أنس رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 مسكينا فيعشيهم لما ضعف عن الصيام رضي الله عنه، فيطعم عن كل يوم مسكين. مقدار الإطعام نصف صاع، من نصف صاع مع الاحتياط كيلو نصف، يعني في الشهر كم؟ 45 كيلو. الشهر إذا كان الشهر 30 يوما 45 كيلو. وكان شيخنا يرى مد يكفي، يعني مقدار كيلو. من أراد أن يأخذ بالاحتياط فلا بأس، 45 كيلو. قطمة الرز فيها 10 كيلو، كأنه يحتاج إلى 4 قطم رز ونصف، نعم 4 قطم رز، والقطمة الأخرى يأخذ منها النصف، وإن أراد أن تصدق بالباقي لا بأس. فعن كل يوم نصف صاع، نصف صاع، وهذا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه. نكمل ولا؟ نكتفي بهذا ولا؟ نكتفي بهذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.